لا تراد له، فبذل العوض فيه من السفة وأخذه من أكل المال بالباطل. كذلك استجاب الشم للتجمل به، مع أن استجاب الشم مشكل فيه، لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا بعد تلف، لأن الشم يذوب ويضمحل. لكن لو فرض أنه استاجر شمعا يصفها مثلا على الدكان حتى يقول الناس ان هذا الدكان يعني واصل وفيه الشموع، فكل شيء لا يراد انما هو للفخر والخيلاء فانه لا يجوز استجاره. نعم.
فصل. ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليسرجه والشجر يأخذ ثمرة والبهيمة يحلبها، لأن الإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز لاستيفاء عين استأجر دينارا لينفقه إلا في الضئر تجوز للرضاع، لأن الضرورة تدعو إليه لبقاء الآدمي ولا يقوم غيرها مقامها.
أيضا لا يجوز استئجار شيء لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه، مثل الشمع، استأجر شمعا لأجل أن يوقده ويشعله، هذا لا يجوز. طيب لو أنه اشترى الشمع وقال أشتري من الحبة مثلا 10 ريالات وما ذاب بالإحراق فهو بقسطه من الثمن، قال الفقهاء إن هذا حرام أيضا. لماذا؟ لأنه لا يدرى ما الذي يبقى. أنتم فاهمين المسألة؟ يعني الشمعة طويلة مثلا اشتراها وقال إني أشتريها منك 10 ريالات على أن ما بقي منها أرده عليك بقسط من الثمن، فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من الجهالة فيما يبقى. وعلى هذا فلا طريق إلا أن يشتري الشمع شراء باتا، وما بقي فهو له، وما تلف فهو عليه. لكن بعض العلماء يقول إنه لا بأس يعني يستأجر الشمع ليشعله، لأن هذا ما يحصل من الإضاءة بمنزلة المنفعة، فإذا استأجر هذه الحبة مثلا 10 ريالات ليشعلها فلا بأس.
طيب كذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله البهيمة ليحلبها، البهيمة ليحلبها لا يحلبها،
لأن المستأجر الآن مستأجر عليها اللبن ولا يمكن استيفاؤه إلا بإتلافه، ولكن هذا القول ضعيف جدا. أولا أنه لا دليل على المنع، والأصل في المعاملات الإباحة، وثانيا أن هذا العين الذي هو اللبن عين يخلفها عين أخرى، إذا حلب جاء بدلا، أليس كذلك؟ هذه الأعيان التي تخلف ويأتي بدلها شيء آخر تعتبر كالمنافع، هذا شيء. الشيء الثالث، أجاز الله عز وجل أن تستأجر المرأة لترضع الطفل، قال فإن أرضعناكم فآتوهن أجورهن، وأي فرق بين لبن المرأة ولبن الشاة؟ قالوا لأن حرمة الآدمي أعظم، ولو منعنا استئجار المرأة وتسمى الضئر يعني المرضع، لو منعناه لتلفت بذلك نفس آدم، وهذا ليس كتلف بهيمة. والعجب أن بعضهم قال إن المأخوذ عليه في الضئر المرضع المعقود عليه هو حملها الطفل وضعها على فخذها وإلقامه الثدي، هل هذا معقود؟ قال وهذا مناه، وليس المعقود عليه هو اللبن. يقال لو جاءت عجوز قد غار لبن وقالت أنا أبا أعمل بهذا الصبي هذا العمل، حطه على جبل وألقمه الثدي الذي لن يجد فيه إلا عصبا، نعم حطون إيش نعطيها ولا ما أبغى نعطيها. لا شك أن المعقود عليه في الضئر هو اللبن، وهذا هذه الأعمال إنما هي أعمال للوصول إلى استيفاء، لكل يعرف أن المقصود هو اللبن. فنقول إذا جاء الاستئجار في الضئر وهي المرضعة مع أن لبنها يشربه الطفل، فكذلك استئجار الحيوان لأخذ لبنه ولا فرق. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم نسألك نعم ليش؟
الضير
إيه؟
إحنا وعينا
عليه. إيه؟ البدر
يشرب
اللي يربع البدر، ولا حوار يربع المكة. يلا إيش؟ البدر
يشرب اللي يربع المكة. إيه نعم. نستأجر الواحد. يستأجر الثاني يربع أمه يربع الثاني. طيب.
لا لا احنا ما احنا في حال الحرام، احنا الان في بني ادم. الضئر عند الفقهاء رحمهم الله هي المرضعه الادميه خلاف المفهوم عندكم. على كل هذا القول الراجح انه يجوز استئجار الحيوان لاخذ لبنه، لان هذا اللبن بمنزله المنافع، إذ أن بعضه يخلف بعضا وقياسا على الضئر في الآدمية، قياسا جني واضح. والقول بأن عقد الإجارة في الآدمية هو على حمل الصبي وإقامة الثدي وما أشبه ذلك، هذا قول يفر منه المناظر لأجل التخلص فقط.
ما
تدري
الاجزاء
من الكفاح حلو طرق. نعم عند استاجر ايش لماذا؟ نعم الصوت بالصحة ايجار قادة الاجزاء من الكفاح، لان الكلام الخلاف يكون لفظية فقط ايش؟ لو قال مثلا استاجر كيلو رز نعم 10 ريال نقول هو في الواقع كذلك، لكن لماذا لم تكون تبيعه عليه؟ وايضا الاستئجار لو تلف هذا الرز قبل يأكل على من يكون طبعا؟ على مالك الرز، لأن هذا أجير وهو أمين، لكن إذا اشترى وتلف قبل أن يأكله فهو على المشتري. نعم
فصل. ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده كالرائحة.
القاعدة عندنا أن الأعيان التي يخلف بعضها بعضا يجوز إيش؟ أخذ الإجارة عليها. طيب بقينا في استئجار النخل لثمن، مثل أن يستأجر شخص هذا الحائط كل سنة 10,000 والثمر له أي للمستأجر، وصاحب النخل ليس له إلا 10,000، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني المؤلف يقول لا يجوز، يعني تقول لا يجوز، والصحيح أنه جائز، الصحيح أنه يجوز، لأن هذا يشبه الاستجارة على الضراء، ولأن فيه راحة لصاحب البستان وللمستأجر، لأن المساقات مثلا على هذا النخل يكون فيها أشكال في التصرف وفي ضمانها وعند القسمة. وما ذكرنا من التعجيب ليس فيه أي شيء. يقول المستأجر للبستان لصاحب البستان: استأجرته من كل عام ب10,000، أعطيك 10,000 ولي ثمره. هذه المسألة فيها خلاف، المذهب لا يجوز لأنه يؤدي إلى بيع الثمرة قبل وجوب صلاحها، والصحيح أنه جائز، وقد فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في تضمين حديقة أسيد بن حضير رضي الله عنه، حيث كان له غرما فضمنه أي ضمن حديقة شخصا يدفع كل سنة كذا وكذا والثمرة كذا.
فصل: ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده كالرياحين، لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما، فجرت مجرى المطعوم، فإن كانت مما تبقى عينه دائما كالعنبر جازت إجارته للشم لما تقدم.
والله منفعة مقصودة، استأجر الإنسان عنبرا جانه مثل في الحجرة أو في مجلس الرجال من أجل رائحة لا بأس بها، لأنه لا يتلف شيء من أجزاء. نعم.
فصل: وما يخص فاعله أن يكون من أهل القربة.
وما
يخص فاعله
أن يختص فاعله.
وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهم المسلمون كالحج وتعليم القرآن، ففيه روايتان: إحداهما يجوز الاستئجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. وأباح أخذ الجعل عليه، ولأنه فعل مباح فجاز أخذ الأجرة عليه كتعليم الفقه. والثانية: لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود. ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله، فلم يجز أخذ العوض عليه كالصلاة. فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز، لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة، فجاز كبناء المساجد. وفي إجارة المصحف وجهان: بناء على بيعه.
هذا أيضا فصل مهم. الأشياء التي لا تقع إلا قربة ويشترط أن يكون فاعلها مسلما، هل يصح أخذ الأجرة عليها؟ الجواب: إذا كان نفعها متعديا فلا، وإن كان غير متعديا فلا. فلو قال شخص لآخر: استأجرني لأصلي لك، فهنا لا يصح، لأن الصلاة لا تكون للغير. وأما إذا كان نفعه متعديا كتعليم القرآن والأذان والحج، ففي ذلك روايتان عن أحمد رحمه الله: رواية أنه لا بأس به، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن أحق ما أخذتم علي أجرا كتاب الله. ولأن هذا المستأجر عمل عملا يحتاج إلى الأجر عليه. طيب، إذا أردت أن أستأجر رجلا يقرأ القرآن ويكون ثوابه لي، فإنه لا يجوز، لأن قراءة القرآن لا تقع إلا قربة. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يستأجرون القراء أيام موت القريب من أجل أن يقرأوا، فإن هذا محرم من وجهين. الوجه الأول أنهم أقروا هذا القارئ أن يقرأ بعوض، والوجه الثاني إضاعة المال، لأن هذا القارئ لا ثواب له، وإذا لم يكن له ثواب لم ينتفع الميت بذلك، الميت لا ينتفع بالفلوس، إنما ينتفع بالثواب، وهذا القاضي مات ليس له ثواب، فيكون ذلك من باب إضاعة المال. طيب، لو أن أتينا إلى شخص وقلنا اقرأ على هذا النبيغ، اقرأ عليه، قال لا أقرأ إلا بكذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأنك متعدد. وهذا هو الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعث بعثا فنزلوا على قوم فاستضافوه، ولكن القوم كانوا بخلا، قالوا أبدا ارجع وراءكم ما عندنا لكم ديار. فتنحوا ناحية وسلط الله على سيدهم عقربا فلدغته وكانت شديدة، فجعل الرجل يتقلب كأنه في مقلاة، فقالوا اسألوا هؤلاء القوم لعل فيهم قارئ، لعل فيهم قارئ يقرأ. جاءوا إلى الصحابة وقالوا لهم هل فيكم من راق؟ فإن سيدنا لدع. قالوا نعم فينا راق، لكن لا نرقى إلا بكذا وكذا من الغنم. سبحان الله، يستغل القوم غصبا على هؤلاء الذين أبوا أن يضيفون، قالوا نعطيكم ما شئتم. فذهبوا وجعل أحدهم يقرأ على هذا الذي بسورة الفاتحة، بسورة الفاتحة، حتى فقام كأنما نشط من عقاب الله. الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قام الرجل كأنما نشط من عقاب وأعطوهم رجعهم. فتأمل هؤلاء، قالوا ما نقرأ إلا بجهد، يعني هذا عمل متعدي. فأشكل على الصحابة رضي الله عنهم أن يأكلوا منه، كأنهم تحرجوا، حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه، فقال كلوا، أو قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم. لماذا قالت أن يضربوا بسهم؟ لزيادة الطمأنينة، ولا شك أن الفعل يزيد الإنسان طمأنينة أكثر. فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. نعم جلو. هذا الثاني لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي: فصل. ولا تجوز إجارة الفحل الضراب لما روى ابن عمر أن
ولا
إجارة الفحل الضراب
لا تعدينا كثير فصل وما يختص فاعله ان يقول من هذا القول. نعم فصل نعم كيف لا 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 مو صحيح. أنا عندي كاف. فصل وما يختص فاعله
أن يكون من أهل القربة وهم المسلمون. الحج وتعليم القرآن فيه روايتان، إحداهما يجوز الاستئجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. وأباح أخذ الجعل عليه، ولأنه فعل مباح فجاز أخذ الأجرة عليه كتعليم الفقه. والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود. ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله، فلم يجز أخذ العوض عليه كالصلاة. فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة أجاز كبناء المساجد. وفي إجارة المصحف وجهان بناء على بيعه.
نعم هذا الفصل فيما يصح أخذ الأجرة عليه من أعمال القرب، وضابطه أن ما يختص بالفاعل لا يجوز أخذ العوض عليه، كما لو استأجر شخصا يصلي يصل ويعطيك على كل ركعة درهم، هذا لا يجوز لا أشكال فيه، لأن نفعه لا يتعدى قاصر على من فعله، فهذا الذي استأجره لن يستفيد من عمله شيء، أو الصيام أو الحج، هذا لا يؤجر لا لا يعني لا تدفع الأجرة فيه. أما ما كان متعديا كتعليم القرآن فإن تعليم القرآن لا شك أنه من القرب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن إذا استأجر شخصا يعلمه القرآن ففيه خلاف، والصحيح أنه جائز لأن التعليم متعدد، التعليم متعدد لا يخص بالمعلم بل يتعدى إلى المتعدد. أما الحج ففيه روايتان كما قال الله، فمن العلماء من قال يجوز الاستئجار في الحج، بمعنى أنه يجوز أن تعقد عقد إيجار مع شخص أن يحج لك، وهذا إن كان فريضا فإنه لا بد من شروط، وهو أن يكون هذا المستأجر عاجزا عجزا لا يرجى زواله، وإن كان نافلة فهو لا يشترط أن يكون عاجزا، لكن قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الاستنابة في نفل الحج، والقول بأنه لا يجوز الاستنابة في الحج قول قوي، لأننا نقول لهذا الذي يريد أن يقيم غيره يحج عنه نفلا نقول إن كنت قادرا فحج وإلا فلا تحج، هذه عبادة. طيب لكن في وقتنا الحاضر بالنسبة للحج لا يجب أحد شخص أحد أن يحج عنه إلا بأجرة، فالرضا والنافع إلا بأجرة، تجد المتكلمون بينهم عقد استأجرت فلانا يحج عني الفريضة أو يحج عن أبي أو أمي أو ما أشبه ذلك. طيب هذا هو الأصل، ما كان نفعه متعديا جاز أخذ الميسر عليه، وما لم يكن فإنه لا يجوز أن تؤخذ الأجرة على الميسر، لكن يجوز المكافأة، تقول مثلا فلان حج عني ثم إذا رجع تكافئه، أو تقول من يحج عني بكذا فتكون جعان. وأما قول رحمه الله في إجابة المصحف وجهان بناء على بيعه، فهل بيع المصحف حرام أو لا؟ المذهب أن بيعه حرام، وأن من استغنى عنه وجب بذله لغيره، ولا يصح بيع أيضا، لكن هذا القول ضعيف، ما زال المسلمون يتبايعون إيش المصاحف. وما يروى عن عبد الله بن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعه المصحف محمول على ما إذا وجبت إعارته، فإنه إذا وجبت إعارته لا يجوز بيعه، لكن هذا نادر خصوصا في عهدنا والحمد لله الآن المصاحف كثيرة، ولا يمكن أن نقول للناس لا تبيعوا، فالصواب جواز بيع المصحف وصحة العقد على بيعه. وكان الناس في كما سبق بورعهم نسمعهم نحن الصغار يقول من يشري القطاع، من يشري القطاع، يعرفون القطاع الجلال، ما يقول من يشري المصحف لأن هذا حرام. القطاع من يبي يشري؟ الناس ما هو شيء القطاع الجلد اللي على المصحف، شو المصحف؟ ولا ينفع الإنسان أن يقول من يشتري القطاع مثلا ما هي خداع. لكن على كل حال أصراب أن بيع المصحف وشراءه وتأجيره وقراءة فيه جائز ولا تسب.
فصل. قال بعض أصحابنا لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤاجره معه.
يؤاجراه
فصل. قال بعض أصحابنا لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤاجراه معه لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك. قال أبو حفص يجوز لأنه يصح بيعه وراهنه فصحت إجارته كالمفرز.
هذه مسألة الإنسان يتردد فيها. إجارة المشاع يعني مثلا هذه عمارة بين رجل كل واحد له نصف، فأجر أحدهما نصيبه على صاحبه، فهذا جائز لا أشكال، ويكون الشريك مالكا للمنفعة، أي منفعة العمارة كلها بالنسبة لشريك لنصيبه يملك العين والمنفعة، بالنسبة لنصيب شريكه يملك المنفعة دون العين، هذا لا أشكال. لكن إذا أجر شخصا أحد الشريكين شخصا آخر فهل يصح هذا أو لا؟ المؤلف يقول رحمه الله قال بعض أصحابه، وظاهر كلامه في مثل هذا السياق أنه يجوز، وينزل المستأجر منزلة المؤجر في استيفاء المنفعة، استيفاء المنفعة، وهذا أقرب إلى الصواب أنه يجوز، وينزل المستأجر منزلة من؟ المؤجر. فإذا قال قائل هل يملك الشريك الشفعة؟ فالجواب الشفعة إنما تجب فيما إذا انتقل ملك العين، والإجارة ما بينتقل ملك العين، ملك منفعة فقط. لكن فيه قول آخر أن الإجارة تثبت فيها الشفعة.
فصل. ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، نص عليه، لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، وأكل من أجره. ولا يؤجر نفسه لخدمته، لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر، فلم يجز كبيعه إياه، ويتخرج الجواز، لأنه عاوضه على منفعة تجاز فإجارته لعمل شيء.
الآن هل يجوز للإنسان أن يكون أجيرا عندك؟ نقول أما إذا كان العمل مستقلا فلا بأس، كما لو استأجره الكافر ليعمل له بيتا أو يصنع له مصنعا أو ما أشبه. وعمل الناس اليوم على هذا، فإن كثيرا من الشركات رؤساؤها كفار. وأما إذا كان في عمل مباشر بهذا الكافر، بمعنى أن يكون خادما له مباشرا، فذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز، لأن في ذلك إذلالا للمسلم، وهذا صحيح فيه إذلال، تكون خادم للكافر سيقول لك يوم من الأيام يا فلان هات الحداء هات الحداء ضعها أمامك أليس كذلك؟ سيقول هذا سيقول مثلا هات متاع السيارة وإذا تفاطأ انتهر وهذا إذلال الصواب أن العمل الخاص لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرا في ذكاء أما العمل الآن فلا تصل.
فصل. والإجارة على ثلاثة أضرب: إجارة عين معينة كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب، وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع، لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة، فكذلك الإجارة. فإن كانت الإجارة لعين معينة
على ثلاث أقسام: المعينة والموصوفة في الذمة وعمل في الذمة. المعينة بأن يقول أجرت في هذا البيت، أجرت في هذه السيارة، أجرت في هذا المتاع، هذا عقد على عين معين. الموصوفة كبعير، أجرتك بعيرا أو سيارة، سيارة إلى مكة إلى المدينة، هذا جاء لم أعين السيارة ولكن جعلتها موصولة في الذمة على عمل في الذمة كخياطة الثوب وحمل متاع، هذا جاء.
فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان، فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع.
نعم. إذا كانت معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة، برؤية بأن يشاهد البيت الذي يستأجره للسكنة، أو بصفة إن كانت تنضبط بالصفة. الذي ينضبط بالصفة كالحيوان، ونقول نحن الآن بدلا كالسيارة. الذي لا ينضبط الدار والأرض لا يمكن تنضبط. أنا لو بقيت أصف شقة من الشقق أكثر من ساعة ما تصور، أكثر من ساعتين ما تصور، ثم إن البيوت أيضا والشقق تختلف باختلاف الراحة النفسية وانشراح الصدر، ولذلك لا يجوز تأجير البيوت إلا بعد مدتها. فلو قال عندي لك شقة تشتمل على غرفتين ومجلس ومطبخ، نعم فيها نوافذ كذا وكذا، أنت الآن تصورتها تصورا جماليا، فإنه لا يصف عقلك عليها حتى تذهب وتنظر إليها. إذا نكون نقول إن شاء الله على إذا كانت الإجارة على هذا. نعم في القرى إن شاء الله مراجعة استقاد باب الثلاثة. نعم ايش هني كان اذا شئت نزلنا في باب شرط الإسراء.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي: فصل. وإجارة على ثلاثة أضرب.
خذ شوي.
إتلاله.
تفضل.
والإجارة على ثلاثة أضرب: إجارة عين معينة كالدور، وموصوفة في الذمة كبعير للركوب، وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع، لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة، فكذلك الإجارة. فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة، إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان، فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعها، ويشترط معرفة.
الوجه الأول أنه يجوز وللمشتري خيار أخيار، خيار رؤية ذراعه. فإذا قلنا بجواز بيع العين الموصوفة، قلنا بجواز بيع بجواز إجارة العين الموصوفة، ثم للمستأجر الخيار إذا رأى. وهذا قول جيد وفيه منفعة للناس وتوسيع عليه.
ويشترط معرفة المنفعة، فإن كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها، لأنها لا تفترى إلا لذلك فاستغني عن ذكرها، كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقل معروف. وإن اكترى أرضا احتاج إلى ذكر ما يقتري له من غراس أو بناء أو زرع، لأنها تكترى لذلك كله.
يعني سكن الدار استأجر في الدار لأسكن معروف، يسكن فيها هو وأولاده وما أشبه ذلك، لكن لو استأجرها للسكنة وجعلها معرض للتجارة، هذا المؤجر الجنة، ويقول إن السكنة غير كونها معرض للتجارة. نعم.
لأنها تفترى لذلك كله وضرره يختلف، وجب بيانه. وإن اكترى أرض احتاج إلى ذكر ما يكتري له من غراس أو بناء أو زرع، لأنها تكترى لذلك لذلك كله وضرره يختلف، فوجب بيانه. فإن أجرها للزرع مطلقا صح، وله زرع ما شاء، لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضررا. فإذا أطلق العقد تناوله بإطلاقه، ودخل فيه ما دونه. وإن قال لتزرعها ما شئت فهو أولى بالصحة لتصريحه لذلك. وإن اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه، لأن الزرع إنما ذكر لتقدير منفعة الأرض، فلم يتعين كما لو اكترى للسكنى كان له أن يسكن غيره. وإن قال لتزرعها أو تغرسها لم يصح، لأنه لم يعين، أشبه ما لو باعه أحد هذين العبدين. وإن قال لتزرعها وتغرسها ما شئت صح، وله ما شاء منهما، لأنه جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد. فصل: وإن اكترى ظهرا للركوب اشترط معرفته برؤية أو صفة، لأنه يصح بيعه بهما. وذكر المهملج والقطوف من الخيل، لأن سيرهما يختلف، ومعرفة ما يركب به من سرج أو غيره، لأنه يختلف بالمركوب والراكب. ولا يحتاج إلى ذكر الذكورية والأنوثية، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما.
أيهما صح يا سليم؟ أيهما صح، كلام القاضي ولا كلام المؤلف؟ يقول المؤلف من أنشط ذكر الذكور والأنوثة، إذا استأجر منه بعيرا لا يحتاج أن يقول جمل أو ناقة، فماذا ترى؟ ها؟ لا 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 هذا استأجر أن يسافر عليه إلى مكة، يعني لا يختلف الجمل والناقل، لست صاحب إذن، يختلف اختلافا عظيما. ولهذا لا شك أن القاضي هو الصواب، لا بد من ذكر الذكورة والأنوثة، لأن الجمل صعب ومتعب والناقة أسهل وأذل منه، فإذا استأجر لا بد أن يقول ذكر أو أنوثة. أما لو الإنسان بشير ألف شير وهو ركوب كان الجمل لا شك من الأرض، لكن الركوب لا. نعم.
ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة ذكره الخرقي، لأن الصفة تكفي في مثله. وقال الشريف لا يكفي فيه إلا الرؤية، قال الشريف لا يكفي فيه إلا الرؤية لأن الصفة لا تأتي عليه.
لكن الغالب أن هذا يتسامح فيه، الغالب أن يتسامح فيه، لأن الفرق في الغالب قليل، الفرق بين الدجاج ومجاز الجسد في الغالب قليل.
ولا بد من معرفة المحامل والأغطية والأوطئة والمعاليق كالقدر والسطيحة ونحوهما، إما برؤية أو صفة أو وزن. وإن اكترى ظهرا لعمل في مدة كالحراثة والدياس والسقي والطحن اشترط معرفة الظهر بالتعيين أو الصفة، لأن العمل يختلف باختلافه. وإن استأجره على عمل معين كحراثة قدر من الأرض ودياس زرع معين وطحن قفزان معلومة لم يحتج إلى معرفة الظهر لأنه لا يختلف. ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر، وفي السقي إلى معرفة البئر والدولاب لأنه يختلف. وإن اكترى لحمل متاع لم يحتج إلى ذكر جنس الظهر لعدم الغرض في معرفته. ويشترط معرفة المتاع برؤية أو صفة، فيذكر جنسه من حديد أو قطن أو نحوه لأن ضرره يختلف، وقدره بالوزن إن كان موزونا أو بالكيل إن كان مكيلا.
الحديد أو نرجع إلى أسليم، أين هو الحديد ولا القطن؟ على البعير القطن أهون، الأخوان واحد الأهل هنا. الواقع كل واحد أحسن الثاني من وجه، من جهة القطن تعرفون يكون كبير فيتعب الناقة في مقابلة الهواء، ولا سيما إذا كان الهواء متحرك يتعب جدا، لأنه يصطدم بالحمل وتتكلم. والحديد صغير الحجم، من جهة الاتكاء على الظهر الحديد أشد أن يفرصها فرص قوي، وهذا القطن يكون يعني منبسطا على جميع الظهر فيكون أهل. ولذلك لا بد أن يذكر نوع المحمول.
كم الفصل؟
نعم. يصح. كل من أعد نفسه للعمل من وراش أو غسال أو كناس أو غيرهم لا بأس أن تعقد معه بدون أن تحدث أجرة وله أجرة، لأنه قد أعد نفسه لهذا العمل. راديو مستأجر ناقص على ايش؟ استأجر على ايش؟ لحم المتاع. نعم. اذا حصل الكلام فهو على مالك.
من فضلك اقلب الشريط.
المشاهد وأقر فلالك خيار إذا حملها وصاحبها يشاهدها ولم نقل إمنا فلا غمل على المشاهد. نعم 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 يضمن المستأجر إذا حمل البعير فوق طاقته، بل إذا حمله فوق ما يتعارف الناس عليه وإن كان يطيقه فإنه يعتبر متعديا وعليه الصمام في كل حال.
وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم
يكن بالأول تجوز سيارة الكاف. وإذا أتى الإنسان بمتاعه وزنوه وما زاد فعليه، فعليه سيارة الأجرة يكون مثلا الكيلو كذا ريال. فجاء رجل مرة ومعه متاع قليل وهو ضخم الذكر، وآخر معه متاع كثير وهو نحيف، فقالوا لصاحب المتاع الكثير عندك زيادة عندك زيادة، وذاك صاحب المتاع الخفيف ولكنه ضخم ما عندك زيادة، فتخاصم معه. لازم يوزن يوزن الرجل والمتاع. نعم لما يمكن هذا ويمثل أفكر على سياره من أنا وعكسه، فما تقول في وجه هذا النظر صحيح؟ نعم هذا احتج عليهم السخين بدل هذه قرات ما جرى في العادة لأن أفجال يتبه والمواضيع في ذلك الوقت ما هي على هالصفة. هذا مواضيع خشبة طويلة يجعل في طرفها حجر يعلق وفي الطرف الثاني الموزون ولها عدد مفروضات، كل ما بين فرد وآخر كيلو أو وزن أو نعم.
وإن ذكر وزن المكيل فهو أحفر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها لأن تفاوتها يسير، وإن اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية أو الصفة لذلك، ولو اكترى ظهرا لا ولو اكترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء لم يصح لأنه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة، وإن شرط أن يحمل عليها طاقتها لم يصح لأنه لا ضابط له. فصل. وإن استأجر راعيا مدة صح لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم 8 سنين، ويشترط معرفة الحيوان لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي، ويجوز أن يكون على معين وعلى موصوف في الذمة، فإن كان على موصوف في الذمة اشترط ذكر العدد لأن العمل يختلف به، وإن استأجر ضئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين لأن الرضاع يختلف به، ولا لأن الرضاع يختلف به.
الربع ولا الرضاع؟ أنت مكسر؟
ما شفت
عندي مفتوح.
لأن الرضاع يختلف به ولا تأتي عليه الصفة. وإن استأجر رجلا ليحجر له بئرا أو نهرا اشترط معرفة الأرض لأن الغرض يختلف باختلافها، ومعرفة الطول والعرض والعمق لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه وآلته من لبن أو طين أو غيره لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لضرب لبن اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد، وعلى هذا جميع الأعمال التي يستأجر عليها. فإن كان فيما يختلف فيه الغرض ما لا يعرفه رجع فيه إلى أهل الخبرة به ليعقد على شرطه، كما لو أراد النكاح من لا يعرف شروطه رجع إلى من يعرفه ليعرفه شروطه، وإن عجز عن معرفته وكل فيه من يعرفه ليعقده.
حيلة الجاهل، إذا كنت لا تعرف الشيء وكل من يعرف وهو بالنسبة لك مجهول وبالنسبة للطيب معلوم، وهذه من الحيلة الجاهل. فإذا أراد أن يبيع علي متاعا في بيتي وأنا لا أعرف ماذا أصنع؟ أوكل إنسان وقل وكلتك يا فلان تشتري المتاع الذي عند غد، فيذهب الوكيل ويطلع عليه ويعرف.
فصل. ويشترط معرفة قدر المنفعة لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر، ولمعرفتها طريقان: أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين، والثاني تقدير المدة فسكنى شهر. فإن كانت المنفعة لا تتقدر للعمل كالتضيين والتشخيص فإن مقداره يختلف بالغلظ والدقة، وما يروي الأرض من الماء يختلف باختلاف الأرض واحتياجها إلى الماء، وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والأحوال والسكنى ونحوها، فلا يجوز تقديره إلا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل. وما يتقدر بالعمل فاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياش والعبد للخدمة جاز تقديره. فاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياش والعبد للخدمة جاز تقديره بالعمل. فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال: استأجرتك لتحرث لهذه الأرض في شهر لم يصح، لأنه إن حرثها في أقل من شهر أو فرغ الشهر قبل حرثها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروع، وإن لم يتم كان نقصا. وعن أحمد ما يدل على الصحة لأن الإجارة معقود على العمل والمدة مذكورة للتعجيل فجاز فالجعالة.
هذه الرواية صحيحة ولا شك أنها هي صحيحة وعليها العمل. فأنت تستأجر هذا الرجل يبنيلك البيت وتذكر أوصاف البناء وتقول في خلال 6 أشهر. المذهب لا يجوز أن يجمع بين تقدير المدة والعمل لأنه مشكل. إن انتهى العمل قبل المدة بقي باقي المدة ليس له وجه، وإن تمت المدة قبل انتهاء العمل بقي باقي العمل ليس له وجه. فيقولون إنه لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل. والصحيح ما قاله أدوات لنا نحن وهي التي عليها العمل اليوم أنه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل. فأقول لهذا المقاول خذ هذا البيت ابني في 6 أشهر وأقدر العمل كل متر بكذا وكذا. نعم هذا اللي عليه العمل عمل الناس الآن. لكن هنا طريقة يستعملها بعض الناس يقول فإن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم لكل شهر كذا أو لكل يوم كذا. فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا نرى أنه فيه تفصيل. إذا قدر مدة يمكن أن تنقضي أن ينقطع فيها العمل فلا بأس، وإلا يعني قدر مدة إنجاز العمل فيها يعتبر نادرا فإنه لا يجوز لأنه مخاطر. أضرب لكم مثلا هذا بيت مثلا أعطيته المقاول وجعلت المدة سنة، ومثل هذا البيت ممكن أن يبنى بسنة براحة بدون مشقة. فقلت له فإن انتهت المدة ولم تكمل البناء فعليك خصم. فهذا جائز ولا لا بأس، لأن الفائدة من الخصم هذا هو أن ينجز العمل في خلال المدة المقدرة. أما لو قلت ابني لي هذا البيت في خلال 6 أشهر فإن انتهت المدة فعليك خصم كل يوم كذا أو كل شهر، فهذا لازم لأن هذا غرض. فإنني إذا أعطيته إياه في مدة 6 أشهر ستكون أجرته أكثر مما لو أعطيته إياه في سنة، وحينئذ إما أن يكون غانما إن أنهى العمل في المدة المحددة، وإما أن يكون غانما إن لم ينهي العمل في المدة المحددة. وعلى هذا فلا بد من هذا التفصيل، هو أنه إذا حدد مدة يمكن العمل يمكن إنجاز العمل فيها على وجه معتاد فهذا لا بأس أن يقول إن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم، لأن الأجرة ستكون معتادة ولا رفيعة معتادة. وأما إذا قدر مدة لا يمكن أن ينجز فيها إلا على وجه النادر فهنا لا بد أن تزيد الأجرة، وحينئذ يكون إما غانما وإما غارما إذا تأخر وفوت العمل. انتهى الوقت.
من كتابه الكافي ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة لأنها الضابطة للمعقود عليه. فإن قدرها بسنة أو شهر كان ذلك بالأهلة لأنها المعهودة بالشرع وجب حمل المطلق عليها. فإن كان ذلك في أثناء شهر عد باقيه ثم عد أحد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الأول بالعدد 30 يوما لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعدد. وحكي فيه رواية أخرى أنه يستوفي الجميع بالعدد، لأنه يجب إتمام شهر مما يليه فيصير ابتداء الثاني في أثنائه وكذلك ما بعده.
هناك قول ثالث أصح منها، أنه يعتبر بالأهل، يعتبر بالأهل، حتى الشهر الذي عقد في أثنائه يعتبر بالأهل. فإذا عقد في 16 وهي سنة ينتهي في 15 من الشهر الذي هو آخر السنة، حتى كان أكثر السنة 29 يوما أشهره. فثم إذن ثلاث تقوى. القول الأول أن نكمل جميع الشهور إيش؟ بالعدد 30 يوم. الثاني عكس، أن نكملها بالأهلة، وهذا هو الصحيح. الثالث أن نكملها بالأهلة إلا الشهر الذي وقع العقد في أثنائه فيكمل بالعدد.
وإن عقد على سنة رومية وهي 365 يوما ورب، وهما يعلمان ذلك جاز، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح، لأن المدة مجهولة عنده. والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه.
والظاهر من هذا الاختلاف اليسير مثل 365 يوم ربع أنه يتسامح فيه، يعني يكون محرر 365 يوم ربع صعب، فينبغي التسامح في هذا الشيء.
فصل. وتجوز الإجارة مدة لا تلعقد، مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في سفر، سواء كانت فارغة أو مستأجرة مع المستأجر أو غيره، لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز عليها مفردة كالتي تلي العقد. ويحتاج إلى ذكر ابتدائها لأنها أحد طرفي المدة، تحتاج إلى معرفتها كالانتهاء، فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه، ولا يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة.
وين يطلق؟ فهل يحكم من ابتداء السنة الهجرية أو من العقد؟ من العقد، ابتداؤها من العقد. وعلى هذا فيكون ابتداء المدة من العقد فيما إذا أطلق أو شرط أنها من العقد. أما إذا قال ابتداؤها من شهر معين لا للعقد فلا بأس.
فصل. وإن قال أجرتكها كل شهر بدرهم، فالمنصوص أنه صحيح وذهب إليه الخرقي والقاضي، لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقد، لأنه معلوم يلي العقد وأجرته معلومة، وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر، لأن عليا أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي عليه السلام فأكل منه. وذهب أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى بطلانه، لأن العقد على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة فلم نصح، كما لو جعل أجرتها في الجميع شيئا واحدا.
والصواب الصحة بلا شك، إذا قال كل شهر بعشر صح ذلك، ومتى دخل في الشهر لزم اتمام. ولهذا ينبغي إذا أراد المؤجر أن يفسخ العقد أن يخبره قبل تمام الشهر، ليكون المستأجر على بصيرة. مثلا أجرت كل شهر بعشرة ليرة، دخل الشهر لزم هذا الشهر، لا يجوز للمؤجر ولا للمستأجر أن يفسخ الإيجار هذا بلا الطرفين. فإذا كان عند المؤجر وهو صاحب الملك نية أن ينهي عقد الإجارة، فإذا بقي عشرة أيام أو نحوها فليخبره، يقول ترى هذا آخر شهر لماذا؟ ليستعد، ليستعد المستأجر إلى أن يستأجر محلا آخر غيره.
فصل. ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة لأنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبيع، ويشترط أن تكون معلومة لذلك، ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة كالبيع. وفيه وجه آخر لا بد من ذكر قدره وصفته، لأنه ربما انفسخ العقد ووجب رد عوضه بعد تلفه، فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم اشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم. وقد ذكرنا وجه وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم. وتجوز بأجرة حالة،
هذا وجه جيد، أنه لا بد من معرفة القدر لأنه ربما تنفسخ الإجارة، بخلاف البيع. البيع يجوز أني أقول اشتريت منك هذا البيت بهذه الصفرة من الدراهم، وإن كنا لا نعلم قدر، لأن البيع يتم بالعرض والإجابة والقبول، كل واحد من البائع والمشتري يأخذ ما عال إليه وينتهي، لكن الإجارة ليس كذلك. اشتراط معرفة القدر جيد.
وتجوز بأجرة حالة ومؤجلة لأن الإجارة كالبيع وذلك جائز فيه. فإن أطلق العقد وجبت به حالة ويجب تسليمها بتسليم العين لأنها عوض في معاوضة فتستحق بمطلق العقد كالثمن. وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة استحق استيفاء الأجرة عند انقضاء العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ولأنه أحد العوضين فلزم تسليمه عند تسليم الأجر كالبيع. الأجر. وإن شرط تأجيلها جاز إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة، ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين، والثاني لا يجوز لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجوز تأجيل عوضه كالسلم.
والظاهر أنه يجوز تأجيله لأن السلم عين بعين، وهذا عين بمنفعة، الظاهر أنه لا بأس. يقول استأجرتك على أن تبني لي هذا الحائط ب10,000 مؤجلة،
فصل. ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، سواء جعل ذلك جميع الأجرة أو بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى أجر نفسه 8 سنين على طعام بطنه وعفة فرجه، رواه ابن ماجه. ولأن العادة جارية به من غير نكير فأشبه الإجماع. فإن قدر الطعام والكسوة فحسن، وإن أطلق جاز. ويرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله، ولأن لذلك عرفا في الشرع فحمل الإطلاق عليه. فصل. وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله كما لو قبض المبيع. وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة عليه، لأن المعقود عليه تلف تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده. وإن عرض عليه العين ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة، لأن المنابع تلفت باختياره فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري. وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل، لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالسلم. وإن كان العقد فاسدا نبي أن يستقر ببدل التسليم كما لا يستقر ببدل المبيع، ويجب باستيفائها لأنه استوفاها بشبهة عقد. وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، فيه روايتان، إحداهما لا يجب شيء لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب العوض كالنكاح، والثانية يجب أجرة مثل، لأن البيع الفاسد كالصحيح باستقرار البدل فكذلك الإجارة.
والرجل المجب تجب الإجارة لا سيما إذا كان جاهلين بفساد العقد، أما إذا كان عالمين بفساده فينبغي أن نأخذ الأجرة من المستأجر، لأننا لو تركناها له لازم أن يكون له العوض المعوض، ثم نجعل الأجرة في بيت المال، نجعلها في بيت المال ولا نردها إلى المؤجر، لأننا لو ردناها إلى المؤجر لكان هذا صحة والعقد غير صحيح. وهكذا كل عقد فاسد يتعامل به الطرفان مع العلم بفساده فإنهما لا يمكنان من تنفيذ.
فصل. ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه، وأن يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق إذا كان ذلك معلوما، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه كالزمان. فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا وحمل على العادة النقد في البيع، وإن لم يكن فيه عادة احترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لأنهما تساويا في الملك فقدم أحدهما بالقرعة كما في القسمة. فصل. إذا دخل حماما أو قعدا مع ملاح في سفينة فعليه أجرتهما، وإن لم يعقدا معه إجارة لأن العرف
عليه أجره. عندكم أجرتهما؟
أجرتهما
صحيح.
لأن العرف جار بذلك فجرى مجرى الشر فنقد البلد. وكذلك إن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار منتصبين لذلك، أو مناد أو رجل معروف بالبيع بالأجرة ليبيعه فلهم أجرة أمثالهم لذلك. وإن دفع كتابا إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجر فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الأجر للذهاب لأنه فعل ما استأجره عليه، وللرد لأنه بإذنه تقديرا إذ ليس سوى رده إلا تضييعه، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه فتعين رده. فصل. إذا آجره مدة
كل مسائل معروفة يعني ما تحتاج إلى تعليم. استأجرت رجلا يؤدي الكتاب إلى صاحب لي في مكة، وذهب وجع إلى مكة بالكتاب ولم يجد الرجل، فماذا يصنع؟ إن كان هناك ثقة يمكن أن يجعله وديعة عنده حتى يعود الرجل فليفعل، وإلا وجب عليه أن يرجع به وله الأجرة ذاهبا بالعقد وراجعا بالعرض، لأنه لو لم يرجع ووضعه عند عتبة بابه لعد مفرطا. فالآن كان المؤلف رحمه الله ما ذكر إلا الصورة الثانية وهي أن يرجع به، لكن نقول قبل هذه الصورة قبل الرجوع إذا وجد ثقة يجعله عنده ويقول يا فلان هذا لفلان إذا جاء سلمه إياه يجب أن يضعه. نعم يا أحمد. نعم هذا غير مباشر، غير مباشر في حائطه قد أسقي هذا الحائط كل دم في جنب. نعم.
فصل. إذا آجره مدة للعقد لم يجز شرط الخيار لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطه، فينقص عما شرطه. وفي خيار المجلس وجهان، أحدهما لا يثبت لذلك والثاني يثبت لأنه يسير، وإن كانت لا تلي العقد يثبت.
ثبت فيها الخياران.
وإن كانت لا تلي العقد ثبت فيها الخياران لأنها بيع ولا مانع من ثبوته فيها. وكذلك إن كانت على عمل في الذمة أو على منفعة عين في الذمة ثبت فيها لذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
والله أعلم. لكن هذه مثلا خيار المجلس هل يثبت في الإجارة؟ تقرر عندكم الآن أن الانتفاع بالمستأجر يكون من حين العقد، فهل يكون في خيار مجلس أو لا؟ الصواب أنه يكون في خيار مجلس، وذلك لأن الإجارة عقد على منفعة، عقد معاوضة على منفعة، فهي كالبيع. والمجلس يسير أو كثير؟ يسير. لكن هل يصح فيها انتظار الشرط؟ يقول المؤلف في هذا التفصيل: إن كان ابتداء المدة بعد انتهاء مدة الشرط فلا بأس، وإن كان قبل انتهاء مدة الشرط لم يصح. مثال ذلك: أجرك صاحب البيت بيته سنة ابتداء من رمضان، ونحن الآن في جمادى الآخر، ولكنه قال لي الخيار إلى دخول شعبان، يجوز ولا يجوز؟ الفقود يجوز. نعم، لأن مدة الخيار تنتهي قبل الشروع بمدة الإيجار. مثال آخر: قال أجرتك هذا البيت لمدة سنة ابتداء من شهر رجب على أن لي الخيار لمدة شهر، ونحن الآن في 15 من شهر الجمادى الآخر، يجوز أو لا يجوز؟ أين أنتم؟ أجره لمدة سنة تبتدي من شهر رجب وله الخيار لمدة شهر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. ليش؟ لأن مدة الإجارة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار، فيكون الإجارة لازمة ذلة، يعني تبدأ من شهر رجب والخيار سيمتد إلى نصف رجب. نصف رجب الآن هذا تكون الإجارة لازمة وغير لازمة، وهذا التناقض. هذا هو المذهب، والصحيح أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت الشرط، انتهاء مدة الشرط. فإن لزمت الإجارة فلا إشكال، وإن لم تلزم فما بين مدة الشرط والفسخ يقدر بأجرة المثل، يقدر بأجرة المثل، ويلغى الأجر الذي اتفق عليه. وهذه هي فائدة، يعني فائدة كون خيار الشرط يمتد إلى دخول وقت التأجير، فائدته أنه إذا فسخ ألغيت الأجرة التي اتفق عليها، ووجب لصاحب البيت إيش؟ أجرة كل بيت. الوقت انتهى. سبعة والله أعلم. ختام النصوص من ليس عنده منها.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي: باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه، وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها، لأنها بيع فأشبه البيوع الأعيان إلا أن يجد العين معيبة فيملك الفسخ به، وله الفسخ بما يحدث من العيب، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، فهي كالمكيل يتعين قبل قبضه. فإن بادر المكري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر، كدار تشعثت فأصلحها فلا خيار للمستأجر بعدم الضرر، وإلا فله الفسخ. فإن سكنها مع عيبها فعليه الأجرة، علم أو لم يعلم، لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا فلزمه البدل، كالمبيع المعيب إذا رضي. وإن كان العقد على المنصوب في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد، ويطالب ببدله، فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه، كما لو وجد بالسلم عيبا فرد. والعيب ما تنقص به المنفعة.
أنا أخذ من هذا القطع من كلام المؤلف رحمه الله أن الإجارة من باب العقود اللازمة التي لا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الآخر، هذا العقد اللازم. والعقود ثلاثة أنواع: عقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من طرف دون الآخر. فالجائز من الطرفين كالوكاء، واللازم من الطرفين كالبيع، والجائز من طرف دون الآخر كالرهن. الرهن من قبل الراهن لازم، ومن قبل المرتهن جائز، لأن المرتهن له أن يفسخ الرهن ويقول أنا لا أريد رهنا، فنقول لا بأس، الرهن من حقك. الإجارة من العقود اللازمة، فلا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الآخر أو بوجود سبب يبيح الفسخ. نعم. بقي المقام: إذا حدث العيب بعد العقد، يقول لي نعم دام الفسخ للمساجد الفسخ، لأن المنافع تملك شيئا فشيئا، بخلاف البيع فإنه إذا باع شيئا ثم حدث به عيب بعد انقطاع زمن خيارين فإنه لا يملك الرد، لأن البيع يقع على العيب وقد سلمها سليم، فما حدث من العيب بعد ذلك فعلى ملك المشتري.
والعيب ما تنقص به المنفعة، كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها أو تغيره أو انقطاع ماء الأرض أو نقصه، وتغير الظهر بالمشي وعرجه الفاحش ورضه، وكونه عضوضا أو جموحا، وضعف بصر الأجير في الخدمة.
قول عرجه الفاحش ظاهره أن غير الفاحش ليس بعيب، ولكن قد يقال انه عيب اذا حدث له عرض، لان الانسان قد يرحم هذه البهيمه اذا حصل فيها عرض، ولا ترتاح نفسه لركوبها او تحميلها، فيكون هذا عيبا يمنع من استيفاء المنفعه مع انشراح الصدر. أما نعم العرج الذي يكون لعارض، ونعم أنه سيزول مثل أن تعرج البعير لأنه أصاب شوكة مثلا، هذا ليس بعيد. أما العرج العضوي ف... فينبغي أن يقال إن العرج اليسير والكثير من العيب الذي يبيح الفصل لمستأجر الدابة. نعم.
وضعف بصر الأجير في الخدمة ومرضه. وأما فضل الظهر خشن المشي فليس بعيب لأن المنفعة فيه كاملة، وإن اختلفا في العيب رجعت به إلى أهل الخبرة.
هذا يبقى فيها نظر، كون الظهر يعني المركوب خشن المشي، فهذا فيه تفصيل. إذا كان شيئا معتادا فهذا ليس بعيب، أما إذا كان شديدا فلا شك أنه عيب، لأنه يعني يفرق بين الجمل الصعب والجمل السهل، بين الحمار الصعب والحمار السهل، فيقال بهذا إذا كان خشنا يمنع من كمال الاستيفاء فهو عيب، وإن كان مما جرى في العادة بمثله فليس بعيب.
يعني خشونة المشي،
أيه يعني ينزل كثيرا، ينزل كثيرا أو يكون يرج.
فصل. وإن تلفت العين بيده انفسخت الإجارة كما لو تلف المثير قبل قبضه. فإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة عليه لأنه لم يقدر شيئا من المعقول عليه. وإن تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى ويسقط بقدر ما بقي. فإن كانت أجرتها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة.
وإن كان يعني لا على السمع، يستاذ مثلا هذا البيت لمدة سنة 20 سنة، لكن يكون في المدة زمن موسمي، فمن المعلوم أن الزمن الموسمي ستكون الإجارة فيه إيش أكثر، فهنا لا نقدرها بالزمن، لا نقول إذا انهدم الدار بعد مضي نصف سنة عليه نصف الإجارة، لا، ننظر القيمة ونقدر كما قال الله، وهذا هو العدل.
وإن كانت الإجارة على موصول في الذمة لم تنفسح بالتلف وله البدل كما لو تعين. فصل. إذا افترى أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو دارا فانهدمت انفسخ العقد في أحد الوجهين لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه سلف العبد، والآخر لا ينفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنى في خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا لكن له الفسخ لأنها تعيبت.
والفرق بين القولين واضح، القول الأول تنفسخ سواء اختار أم لم يختار، والقول الثاني على اختيار، إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أبقاها. وينبغي أن يقال إذا كان يمكن إبقاؤها ويكون فيها منفعة للمساجد خير، أما إذا لم يكن فيها منفعة للمساجد فإن إبقاءها إضاعة مال، لأنه سوف تستوفى الأجرة منه كاملة، وهذه إضاعة مال لا فائدة.
وإن ماتت المرضعة فسخت الإجارة. وعن أبي بكر لا تنفسخ وتجب في مالها أجرة الرضاعة. والمذهب الأول لأن المعقود عليه تلف فأشبه تلف عبد الخدمة. وإن مات المرتضع
ولا شك أن المذهب هو الصواب، إذا ماتت المرضعة فإنه تفسخ الإجارة، ولا نقول يلزم أن تستأجر له امرأة وتؤخذ من الأجر التي تم عليها العقد.
وإن مات المرتضع فسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافه في الرضاع ولذلك وجب تعيينه ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرئ أو ليفحل عينه فبرئت أو ليقتص له فمات المقتص منه أو عفي عنه فسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ كما لو تعذر بالموت.
هذا كلام مالكي صحيح. إذا مات المرتضع قبل تمام المدة انفسخ العقد. ولا تقول المرضعة هاتوا لي صبيا بدلا، لأن هذا متعذر أحيانا، والتساوي بين الطفلين متعذر أيضا فتنفسخ الإجارة. وكذلك الضرس، إذا اكترى شخصا يقلع ضرسه ثم بلع تنفسخ الإجارة. فلو قال هذا بالبطيل انتقع الضرس أنا بقلع الضرس على كل حال، قلنا لا تملك هذا، لأنه من المعلوم أنه إنما استأجره ليش؟ لقلع الضرس الذي يؤلمه، فكأن هذا مشروط في العقد أنه استأجره ليقلع له الضرس ما دام يؤلمه، فإذا برع فلا حاجة.
وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان.
وإن استأجر للحج فمات
ففيه وجهان، أحدهما تنفسخ الإجارة لأنه تعذر الاستيفاء بموته أشبه موت المرتضع، والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا وإن لم يمت، لكن تلف ماله لم تنفسخ الإجارة لأن المعقود عليه.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لن يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.